بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحداد المعتدة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحلوا. قالت: إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. متفق عليه. وعن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته بهذه الأحاديث 3. قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، 2 أو 3. قل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها 1 سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به، فقلما تقتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. أخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. أخرجاه. واحتج به من لم ير الإحداد على المطلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب إحداد المعتدة. معلوم أن الحديث عن كتاب أو عن مسائل العدد والمعتدات وأنواعهن وبما يكون وبما تكون العدة، فسبق الإشارة إلى أن المعتدات 6: الحامل وعدتها بوضع الحمل سواء كان لطلاق أو وفاة، وذات الأقراء يعني التي لها حيض منتظم فإنها تعتد بالنسبة للطلاق 3 حيض، وأيضا من ليست بذات حيض إما لصغر أو لسن يأس أو لأنها لا تحيض فإنها تعتد بالأشهر 3 أشهر بالنسبة لي. طبعا هذا كله بالنسبة لعدة الطلاق، أما الوفاة كما قلنا وكذلك عدة المتوفاة غير حامل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وكذلك من حاضت ولم تدري ما رفع أيضا بسببها أيضا فهذه تنتظر حتى إما أن يعود حيضها أو تبدو سن اليأس لك من الفقهاء. وذكرنا أيضا إشارة إلى هذا والراجح فيه وسوف يأتي مفصلا. وكذلك أيضا المعتدة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه من غير سببها فهذه قالوا تعتد سنة ثم أو تنتظر سنة ثم تعتد، وهذا كله أيضا سيأتي. فسبق عن المتوفى عنها زوجها وأن عدتها بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام، وذات الأقراء تعتد بالحيض كما مر معنا أيضا ومعنى القرء. وهذا كلام على أمر خاص أيضا متعلق بالعدد وهو الإحداد الإحداد بمعنى أن هناك حالات فوق العدة التي هي التربص أيضا هناك ما يسمى بالإحداد وهو اجتناب الزينة. ولا شك أن الإنسان بطبيعته إذا توفي له عزيز من قريب أو صديق فإنه يحزن، وهذا أمر جبلي سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان متوفى رجلا أو امرأة فإن الإنسان يحزن وحتى يزهد فيما عنده زهدا بينا ولا يكترث بما حوله من أمور الدنيا. ولهذا في أوائل حدوث المصيبة إذا حدث عن أمور الدنيا تجد عنده عزوفا وزهدا ومظاهر كره وبغض لهذه الأشياء. هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل مبتلى بمصيبة في حدود ثلاثة أيام، في حدود ثلاثة أيام الإنسان يحد بمعنى أنه يظهر مظاهر الحزن على نفسه وقد يجتنب بعض الأشياء يعني نوع من اللي وقد لا يغير ملابسه، وهذا في حدود ثلاثة أيام محدودة مسموحة، وما عدا ذلك فإنه لا يحل كما سوف يأتي. لا يحل أو لا يحل لمرأة أو لا يحل لمسلم أن يحد فوق ثلاثة إلا لمرأة ذات زوج على زوج كما سوف يأتي. فإذا المقصود بالإحداث هو ما يظهر على الإنسان من مظاهر حزن بسبب المصيبة، وكذلك ما يصحب ذلك من بعض مظاهر الأفعال كالتزهد ومظاهر الكره للأمور الدنيوية التي مألوفة لدى الناس في العادة. فإذن الإحداد من الحد، والحد في الأصل هو المنع، ومنه سميت الحدود. الحدود سميت حدودا لأنها الأصل في مشروعيتها أن تمنع صاحبها من الوقوع في أو تردعه من معاودة الوقوع أو تردع غيره ممن لم يقع حتى لا يقع. أما في الاصطلاح فهو امتناع المعتدة، طبعا سواء كانت متوفى عنها زوجها وهذه التي تعتد أو على قول بعض العلماء أن المطلقة كذلك تمتنع، ولهذا نقول هي امتناع المعتدة نفسها أو منع المعتدة نفسها من الزينة في نفسها وفي بدنها ودواعي الخطبة أو دواعي النكاح. هذا هو الإحداد، هو أن تمتنع المعتدة عن الزينة في نفسها وفي بدنها وكذلك عن دواعي الخطبة أو خطبة النكاح. قال باب إحداد المعتدة، وطبعا لا شك أن الحكمة من مشروعيتها لأنها هي لحق الزوج، والمرأة تحزن على زوجها كثيرا وقد يمتد حزنها. وكان أهل الجاهلية شديد وكان أهل الجاهلية شديد الأمر في ذلك، فكانت المرأة كما سوف يأتي في بعض هذه الأحاديث تعتد سنة وتجتنب كل شيء وتظهر على حالة مزرية على ما سوف يأتي. فجاء الشرع فهذب الأمر وأقر ما تقتضيه الفطرة وجعله حدا محدودا، وهو شبه أمر مشترك بين براءة الرحم أو مقصود براءة الرحم وما تقتضيه الفطرة من الحزن على الزوج. وعادة المرأة تحزن على زوجها أكثر من أي شيء آخر. أما غير الزوج فإنه لا يجوز الإحداد إلا في حدود 3 أيام، يعني مرخص أيضا لهذا، وإن كان الأولى أيضا ترك أي مظاهر الحزن، وإن كان الإنسان يحزن من قلبه وتدمع عينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يأتي أفعالا طبعا في حدود المشروع. أما الأفعال المحرمة كالندبة وشق الثيب وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر، هذا لا يجوز بأي حال، لا من المتوفى عنها زوجها، لا من المرأة المتوفى عنها زوجها، ولا غيرها، لا من الرجال ولا من النساء. فقال عن أم سلمة قال باب إحداد المعتدة، ولهذا قال المعتدة ولم يقل متوفى عنها زوجها، وإن كان الصحيح أنه لا إحداد إلا على المتوفى عنها زوجها. أما غيرها من المعتدات كالمطلقة سواء كان طبعا طلاق غير البائن طلاق الرجعي، هذه ليس لها إحداد بالاتفاق، ليس لها إحداد بالاتفاق لأنها ذات زوج. المطلق طلاقا غير بائن المطلقة الرجعية فإن هذه لا تعتد بالاتفاق، لا تحد بالاتفاق. إنما الكلام هناك خلاف لبعض العلم في من كانت مطلقة طلاقا بائنة هل تقوم بالإحداد أم لا، والصحيح أنها لا تقوم أيضا، وإنما هو مقصور على المتوفى عنها زوجها لأن النص وارد في ذلك. ولكن الشيخ عمم الترجمة فقال باب إحداد المعتدة. إحداد فعل حد يتعدى بأن تقول حد أو أحد، يكون ثلاثي ويكون متعد، على ما سوى أيضا يأتي في ضبط الأفعال في هذه الأحاديث. فأحد وحد. قال عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها، يعني أن عينها كانت مريضة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال لا تكتحل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وإن لم يكن مقصوده الزينة وإنما كان مقصود العلاج. قال كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، يعني في الجاهلية، كانت إحداكن في الجاهلية، يعني كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها. الأحلاس هنا البيوت، الحلس والبيت، بمعنى كان وشر بيتها أيضا. كان الجاهلية تجلس مرة في أضيق غرفة وأضيق مكان مظلم وتجلس تمكث سنة كاملة، هذا الإحداد عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا فضل الإسلام، فقضية الاكتحال أمره سهل فتجتنبه ولم يأذن ويرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال. لكن العلماء مختلفون فيما تحتاج المرأة علاجا، فإذا كانت تحتاج الاكتحال علاجا فبعض العلماء أو حتى جمهور العلماء يرخصون إذا كان للعلاج، أما للزنا فلا يجوز بالاتفاق. وبعضهم يمنع من الكحل المطلقة أخذا بهذا الحديث، أخذا بهذا الحديث لأن هذا الحديث صريح، وفي بعضها أنه قال لا ثلاثة. قالت كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول يعني في الجاهلية فمر كلب رمت ببعرة، لأن هذا كان عندهم، وسوف يأتي تفصيل هذا في الحديث الذي بعد هذا. كانت المرأة في الجاهلية أنها إذا مات زوجها تبقى في محادة سنة كاملة، لا تمس ماء ولا تمس، حتى تكون حالها مزرية. فإذا ما قاربت العدة تنتهي فإنه يؤتى لها بدابة من حمار أو كلب أو طير أو غيره فتأخذ به أو بجزء منه فتدلك به قيل جسده وقيل فرجها، حتى قال إن لا تفعلك حتى أي شيء يمسه أنه يموت كما سوف يأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأمور الجاهلية السيئة، فقال فإذا كان حولون يعني مر حولون فمر كلب رمت ببعرة انتهت أيضا تأخذ بعرة، وهي آثار البهائم روث البهائم تأخذ بعرة وترمي بها كذا، إما كناية عن انتهاء المدة أو كناية عنها نبذت المدة أو كناية عن، فهو على كل حال عمل جاهلي، عمل جاهلي. كانت إحدى كنا تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، الحلس هو البيت كما قلنا، ولهذا يقال فلان قعيد حلسه أو فلان حلس بيته يعني ملازم. فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا يعني فلا تكتحل، فلا حتى تمضي 24 يعني مدة العدة التي ذكر الله في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24. قال فلا حتى تمضي 24. إذن الإحداد هو اجتناب الزينة، فكل ما كان مقصوده الزينة فلا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تأتيه من طيب وحلي وثياب ملونة تلوينا مخصوصا بالزينة كثياب المناسبات والأفراح، وإنما تلبس الثياب المعتادة، وكذلك الأصباغ كالحنة، لأن الحنة مقصود بالزينة، وكذلك الأصباغ الجديدة أدوات التجميل المعروفة الآن أيضا كلها تجتنبها المرأة في حال الإحداد. فكل ما كان معدا للزينة من ثياب وألوان وحرير وأصباغ وكحل وحلي بأنواعه وفي مواضعه سواء كان في اليد أو كان في الأذن أو في العنق أو في الأنف أو في على الرأس أو في أي مكان أو في الخواتم وفي الأصابع في أصابع اليدين أو أصابع الرجلين أو في الساقين أو في الذراع أو في، فكل أدوات الزينة وكل ما قصد وأعد للزينة فإنه لا يجوز لمن كانت في عدة الوفاة أن تأتيه ثيابا أو حلية أو أصباغا وألوانا. هذا هو الممنوع. وكذلك أيضا في حال عدة أيضا لا تخرج من بيتها، وسوف يأتي الكلام على هذا في الباب الذي بعد هذا، لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها أو البيت الذي توفي الذي كانت فيه حينما توفي زوجها، البيت الذي كانت فيه حينما توفي زوجها فإن لا تخرج منه. أما ما عدا ذلك، ومع الأسف أنه يصاحب ذلك أمور يتناقلها الناس وهي ليست من الإسلام في شيء، أمور جاهلية، مثلا أنها لا تخرج إلى السطح أو لا تخرج إلى الحوش أو إلى الفناء، وأنها لا تنظر إلى قمر، وأن هذا كله لا أصل له، أو أنها لا تكلم أحدا ولا يدخل عليها رجال، هذا كله غير صحيح، وإنما تفعل كما يفعل غيرها، سواء كانت تتحدث بالهاتف أو تتحدث مع الرجال الذين تتحدث معهم في العادة، سواء كانوا محارم أو غير محارم، لو جاء أحد يعزيها من أقاربها أو أبناء عمها وإلا بكونوا محارم أو أبناء أخوالها أو معارف تعرفه من الجيران رجالا ونساء وجاءوا يعزون أو اتصلوا بالهاتف أو، فإنها تتحدث معهم الحديث المعتاد، وحتى ولو في غير ولو لغير مقصود العزاء، كما لو سألوا أو اتصلوا يسألون عنها أو عن أولادها أو عن أهل بيتها أو يريدون قضاء حاجتها أو تأمين حوائجها، واتصلوا سواء من الجيران أو من الأقارب أو من المعارف أو من الأصدقاء سواء كان من المحارم أو من غير المحارم، ما دام ليس هناك فتنة وفي حدود ضوابط الشرع لا مانع من ذلك، ويدخل عليها من يدخل ممن كان يدخل عليها في العادة ولا تمتنع، لكن لا شك أنها مع غير المحارم تلتزم الحجاب الشرعي وتلتزم ضوابط الشرع، لكنها لا تمتنع في حال عدة الوفاة من تكليم أحد. فهذه الأمور كلها لا بد من فهمها، لأن الناس لهم في هذا عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، سواء فيما تمتنع أو حتى أحيانا قد يكون بعض المأكولات أو المشروبات أو المخاطبات، أو لا يدخل عليها من كان إلا من كان 14 سنوات أو 18 سنوات، أو لا تخرج إلى منطقة مكشوفة. كل هذا الأصل له، ما دام أنها في البيت هي لا تخرج البيت نعم، لكن ما دام في حدود البيت كالفناء أو السطح أو إذا كان مكون من أدوار وتنتقل من ما دام البيت كله لها وكله، فإن بخلاف لو كان شقق مثلا وليس لها إلا شقة فإن لا تخرج من شقتها، لا تخرج من شقتها لأن الشقق الأخرى ليست لها، لأن المنزل حسب العرف، فمنزلها هنا هو الشقة، ليس العمارة كلها منزلا لها، حتى ولو كان لها أقارب في العمارة أو كان لها أخوات أو في الدور الأول أو الثالث أو الرابع أو، وإنما تبقى في مكانها، غيرها هو الذي يأتي إليها، أما هي فلا تخرج. على ما سوف هذا سوف يأتي تفصيله في الباب الذي بعد هذا، لكنها تخرج للحاجة، إذا كان لها حاجة ولا يمكن قضاؤها من غيرها إلا هي فتخرج، كلام كما لو خرجت للعلاج احتاجت تذهب المستشفى، أو حتى كان عندها عمل وتتكسب منه فإنها تخرج، كما كانت طبيبة أو كانت ممرضة أو كانت معلمة فإنها تخرج لعملها وتعود، وتخرج في قدر الحاجة وتعود، حالما تنتهي حاجتها فإنها ترجع، وتلتزم ذلك كما قلنا مدة العدة 4 أشهر و10 أيام إذا كانت ليست في حامل، أما إذا حملت فإن عدتها بوضع الحمل، لو توفي اليوم ووضعت غدا انتهت عدتها، انتهت عدتها، ولو أنها توفي ولم تحمل إلا من الأمس فإنها تبقى إلى أن تضع 9 أشهر أو حتى زادت أسبوعين أو نحو ذلك، كل ذلك يكون عدة لها. قال وعن حميدي ابن نافع عن زينب بنت أم سلمة أن أخبرته بهذه الحديث 3، قالت دخلت على أم حبيبة، أم حبيبة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. إذن هذا هو الحديث الأول، هذا هو أن قالت أخبرت بهذه الأحاديث 3، هذا هو الحديث الأول وهو خبر أم حبيبة، هي طبعا لما توفي أبوها، طبعا أبوها لا تعتد لوفاة أبيها، إن المرأة تعتد لوفاة زوجها، فلما توفي أبوها حتى تناك فعل الجاهلية، فإنها حينما توفي استعملت الطيب، فقالت ليس لي به من حاجة، إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة الآخر، فهي استعملته إنكارا للجاهلية وإشعارا بأن هذا ليس ممنوع، وأنها لم تعتد بمعنى تحد، لأن كما قلنا الحداد هو الحزن بخلاف العدة، العدة هذه مدة تربص، العدة غير الإحداد، وأيضا هذا لابد أن نفرق فيه، العدة هذه هي مدة التربص التي فرضها الإسلام، المرأة تنتظر إن كانت عدة طلاق أو كانت عدة وفاة كما أشرنا في أول مطلع الحديث وكذلك فيما سبق. أما الإحداد فشيء آخر، هو اجتناب الزينة، الإحداد هو اجتناب الزينة في البدن وفي الثياب، وكذلك اجتناب ما يدعو إلى النكاح، وكذلك اجتناب ما يتعلق بالخطبة، كل فإنها أيضا تترك ذلك، هذا كله متعلق بالإحداد. فنحن نتكلم ليس عن العدة، إنما نتكلم عن الإحداد. فأم حبيبة تقول ليس لي بالطيب من حاجة، أو والله ما لي بالطيب من حاجة، لكني مسست هذا يعني إشعارا إلى أنها لم تحد من أجل أبيها، لأن هذا لا يجوز. قالت لا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد، تحد هذا من المتعدي، أحد يحد، فإذا كان متعدي فتقول تحد، وإذا كان لازم فتقول تحد، من حد يحد، من حد يحد، من باب نصر، باب نصر ينصر. فهنا جاء بالمتعدي تحد، أحد يحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فالشاهد قوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قالت زينب الحديث الثاني: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، طبعا ليس زوجها، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، يعني مسسته يعني حتى تري أنها لم تحد. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب الحديث الثالث: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. يجوز هنا اشتكت عينها واشتكت عينها، كلها عن ضبط صحيح. فإذا قلنا اشتكت عينها صار المشتكي هي المريضة نفسها، أو صار المشتكي هي المريضة نفسها. وإن قلنا اشتكت عينها يعني أن الألم عينها، فتكون عين هنا فاعل، اشتكت عينها يعني ظهرت الشكوى من عينها. وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، مرتين وثلاث. كل ذلك يقول لا، معنى أنه هذا ممنوع باعتبار أنه مقتول الزينة. كما قلنا لكم هناك خلاف بين أهل العلم بأن إذا كان مقصود أو تعين هو بحيث لا يكون عناج إلا هو فلا مانع. وبعضهم حمل الكحل هنا على كحل خاص وأنه أو على قضية خاصة، وهم متفقون على كل أن ما تحتاج إليه في علاج نحوه أنها تفعله ما عدا الكحل، فإن فيه خلافا كبيرا في بين أهل العلم. ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين الفرق بين ما كانت عليه الجاهلية وما عليه الإسلام، فقال: إنما هي أربعة أشهر، يعني مدة يسيرة يمكن فيها الصبر والانتظار. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني بمعنى أنها تنتظر حولا كاملا، فرميها بالبعرة إشارة إلى أنها قد انتهت المدة كما ذكرنا في الحديث السابق، ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب، حميد اللي وراء الحديث حميد بن نافع: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها، يعني في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. حفشا هو البيت، الحفش هو البيت الضيق أو البيت الذي ليس فيه ما يريح، ولبست شر ثيابها، يعني بقيت شر ثيابها من حيث إما أدارته وإما تمزيقه وإما رداءته، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة كاملة. ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به، تقتض بمعنى زي تفتض، وحتى روي تفتض بمعنى تدلك به بدنها، وقيل تدلك به فرجها، فتقتض به. فلما فقلما تقتض بشيء إلا مات، يعني لو أخذت طير لماذا؟ لأن حالتها رائحتها مزرية، لأنها تركت الاغتسال وتركت إزالة الأدران لو سنة كاملة وبثاب، فأصبحت حالتها مزرية. فلو أن لو أخذت أو توتى بحيوان بدابة بحيث لو هذا ماتت من شدة سوء الرائحة، فتقتض بها، فقلما تقتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، يعني هذا أيضا تقليد جاهلي وعادة جاهلية، إما إشارة لانتهاء المدة وإما إشارة إلى أنها تركت الحزن وإما إشارة إلى يعني رمز. ثم تراجع بعد ما انتهاء السنة ما شاءت من طيب أو غيره. أيضا مما يتم به الحديث أن المرأة تلبس الملابس التي ليست الزينة، يعني أي لباس، وتغير ملابسها
تغير ملابسها وكذلك تتنظف لكنها تجتنب الطيب، فالتنظف ليس من الطيب، تغتسل وفي أي وقت شاءت حتى ولو في اليوم مرتين وتغير ملابسها سواء الداخلية أو الخارجية، لكنها لا تلبس ملابس الزينة. وليس أيضا هناك لون واحد محدد، لا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أخضر، تلبس أي لباس ولو كان ملون إذا كان ليس زينة، اللباس الذي ليس للزينة تلبسه.
قالوا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 24 وعشر. هذا طبعا قطع من الحديث السابق أيضا. إذن هذا صريح طبعا، لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، ما يدل على شدة الزجر، لأن المرأة تحزن كثيرا، المرأة تحزن كثيرا وقد تكون سعيدة أن تحد حتى أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 24 وعشر، والمرأة تحزن على أبيها وتزعل إخوانها، ولهذا يعني شدد في ذلك لا تتجاوز، لأن المرأة أكثر رقة، ولكن 3 أيام سمح بها تمشيا مع الفطرة وما تقتضيه الفطرة. أخرجه. قال: واحتج به من لم يرى الإحداد على المطلقة، لأنه قال إلا على زوجها، إلا على زوجها، فلما قال زوجها أربعة أشهر وعشرة، لأنه أربعة أشهر وعشرة هذه معروفة أنها عدة خاصة بالوفاة، فلما حددها بأربعة أشهر وعشرة دل على أنها مقصورة على الوفاة، لأن المعتدة المطلقة غير المتوفى عنها زوجها عدتها إما بوضع الحمل وإما بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء، أو بالأشهر إذا كانت ليست من ذوات الأقراء 3 أشهر. فلما قال 14 وعشرة دل على أنه يعني المتوفى عنها زوجها فتخرج بهذا المطلق.
باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهور إذا اغتسلت إهدانا من حيضها في نبذة
حيضها أو محيضها
في محيضها في نبذة من قسط أظفار. أخرجاه. وفي رواية قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج فوق 3 إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبث ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وقال فيه أحمد ومسلم: لا تحد على ميت فوق 3 إلا المرأة فإنها تحد 4 أشهر وعشرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قالت قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي 3 فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، قال: فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تسلبي 3 ثم اصنعي ما شئت. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال: لا تحدي لا تحدي بعد يومك هذا. رواهما أحمد وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية.
قال: باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه. هذا أيضا بسط لما سبق من حيث بيان الأشياء التي تجتنبها المرأة في حال عدة الوفاة، بمعنى الذي يكون به الإحداد. فقال عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 30 إلا على زوج 14 ولا نكتحل، هذا هو الشاهد، يعني لا نأتي الكحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. طبعا المصبوغ المقصود به ثوب الزينة، إلا ثوب عصب. ثوب عصب قلنا الثياب تأتي من اليمن، وطريقة العصب هو أنهم بعد النسج حينما يريدون يصبغون غالبا يطوى الثوب هكذا ويصبغ، ثم إذا فتح تكون بعضه أصابها الصبغ وبعضها لم يصبغ، فيكون تلوينه فيه جمال، بحيث بعضه أصابه الصبغ وبعضه لم يصبه فيصبح له منظرا مقبولا. فهي ثياب يمنية تصنع باليمن وتصبغ كذلك أيضا باليمن. ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، فهذا أيضا مرخص فيه باعتبار أنه ليس مقصوده الزينة. وقد رخص لنا عند الطهر، يعني إذا طهر في الحيض وإن كانت في المدة وإن كانت في العدة أو في عدة الوفاة، رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. لا، هي من كست وأظفار. فتقول في حال الطهر المرأة إذا طهرت من حيضها رخص لها أن تأتي شيء تطهر به فرجها حتى تذهب رائحة دم الحيض. نبذة بمعنى قطعة أو كمية، نبذة بمعنى كمية أو قطعة. من قسط يعني قسط، والقسط عود معروف عند العطارين. والظفار كذلك أيضا، الظفار أيضا نوع من الطيب على هيئة أظفار كأنه ظفر، وهو أيضا أظن اسمه إلى الآن موجود وعند العطارين معروف اسمه ظفر. والأظفار نسبة إلى منطقة ظفار الذي جهة اليمن، منطقة ظفار، لأنه قال أنه نبت يأتي من هناك، نبت يأتي من هناك، وهو نبت طيب الرائحة تقطع به المرأة عنها رائحة دم الحيض. والقص كذلك أيضا، فرخص لها عند طهرها من حيضها أن تقطع الرائحة الكريهة بمثل هذا فقط. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق 3 إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. من قسط، القسط أيضا يقال كست وكست وقسط أو قسط بالقاف والطاء، هذا هو المشهور بالقاف والطاء المشهور، وبالكاف والتاء قسط أيضا كذلك أيضا لغة فيه. والأظفار أيضا كما قلنا نبت، و هو يشبه الظفر أيضا، وهو أيضا أظفار نسبة كذلك كما قلنا إلى منطقة ظفار في اليمن، وهي طبعا منطقة معروفة بهذا الاسم إلى الآن، ظفار معروفة بهذا الاسم إلى الآن. قال: وفي أحد ومسلم: لا تحد أو لا تحد على ميت فوق 3 إلا المرأة فإنها تحد 24 كما سبق في الباب قبل هذا. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. المعصفر يعني المصبوغ لمقصود الزينة، ملابس الزينة. ولا الممشقة أيضا كذلك، الممشقة صبغ خاص، صبغ خاص قالوا هو المصبوغ بالمغرة، وأنا لا أعرف ما هي المغرة، لكن يبدو أنه نوع من الصبغ خاص، فهو المقصود أنه ثوب مصبوغ. ولا الحلي لأنه طبعا من أظهر مظاهر الزينة. ولا تختضب، الخضاب بالحنة، لا تختضب لا في يديها ولا في رجليها. ولا تكتحل لأنه مقصوده الزينة. فالمرأة إذا لا تكتحل في حال العدة إلا كما قلنا إذا كان علاج فلا مانع.
وعن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا. الصبر معروف، والصبر المر، والصبر عادة يستعمل العلاج، الصبر أو صبر أيضا معروف من هذا الاسم إلى اليوم ويستعمل علاجا. فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه، إذنه يعطي نظارة، فإذا كان يستعمل لهذا فإنه يمنع. يشب بمعنى يجمل، الشب هنا يعني يجله الشاب، معنى يجله جميلا. إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، ما دام علاج تجعليه بالليل لا تجعليه بالنهار، ولا تنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. الحناء خضاب. قالت قلت بأي شيء نمتشط يا رسول الله؟ يعني مشط الشعر، الانتشاط معروف أنه مقصود به هذا، وصف لتنظيف الشعر وتمشيطه وتنظيمه. فقال إذا ماذا أفعل إذا كنت لا أفعل لا أستعمل حنة؟ فقال بالسدر، والسدر معروف أيضا نبت معروف، تغلفين به رأسك يعني تغطين به الرأس. فإذا الحنة من أدوات الزينة، الحنة من أدوات الزينة، ومثله طبعا كما قلنا الأصباغ الجديدة، أصباغ سواء للأعين أو للوجه أو لأي أجزاء من البدن تستعمل أو للشفاء أو غير ذلك، كل هذا تمتنع منه المرأة. تغلفين به رأسك، رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها. الجداد أو الجذاذ كلها بمعنى تجده، تجذه بمعنى أنها تصرم النخل، سواء كان تصرمه شيئا فشيئا أو تجذه بمعنى تقطع كل العرجون، تقطع كل العرجون يسمى جذ، أو تأخذ منه صرام تصرمه بمعنى تأخذ شيئا منه. وهي طبعا عدة طلاق، يقول طلقت خالتي ثلاثا يعني طلاقا بائنا، ثلاثا يعني طلاقا بائنا. فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل يعني من أقاربها فنهاها، بمعنى هو رأى أن المعتدة لا تخرج، المعدة عند الطلاق لا تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال أخرجي فجدي نخلك. وأخذ العلماء من هذا أن المرأة إذا كانت حتى وقت عدة وفاة إذا كان لها مال وتحتاج إلى أن تخرج المحافظة عليه فتخرج، لكن لها مال أو بستان ترعاه تخرج في النهار فقط، أو عندها غنم، أحيانا قد يكون عندها غنم وتحتاج لرعايتها إما في أكلها وشربها أو في تمريضها أو نحو ذلك، ولا يوجد من يقوم بذلك، فإنها تخرج له حتى تحافظ على مالها. وكما قلنا في أكثر مرة المال له منزلته في الشرع ولا ومنهي عن إضاعته، بل مأمور بالمحافظة عليه. فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا، يعني هذه أمور مأذون فيها. وعن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر، لأنها هي كانت زوجة جعفر الطيار، لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تسلبي ثلاثا. تسلبي يعني البسي ملابس الإحداد، السلوب أو بمعنى تسلب بمعنى تلبس ملابس الإحداد، ثم اصنعي ما شئتين بعد الثلاث أيام. وفي رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا، رواهما أحمد. طبعا هذا المتوفى عنها زوجها تحد 14 و10، إذن ما المقصود بهذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لأسماء بنت عميس ثلاث أيام فقط؟ قال الشيخ وهو متأول يعني مفسر على المبالغة في الإحداد أو الجلوس العزاء. أما الأحاديث الصحاح ونص كتاب الله أن 14 و10، إذن هذا إما مبالغة أو رأى منها حزنا شديدا فأذن، أو أنه فعلا المقصود به العزاء، فالإنسان التعزية مدتها 3 أيام. فإذن هو متأول على هذا، لأن الحديث الصحيحة تمتنع المرأة عن زينة 14 و10 وليس 3 أيام فقط. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله. وعنك اللهم ورحمة الله.